بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عماد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم رضي الله عنكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نقرأ كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى: فضالة بن عبيد، روى له الجماعة إلا البخاري، ابن نافذ ابن قيس بن صهيب ابن أصرم ابن جحجبي، القاضي الفقيه أبو محمد الأنصاري الأوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أهل بيعة الرضوان، ولي الغزو لمعاوية ثم ولي له قضاء دمشق، وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب، وله عدة أحاديث، وله عن عمر وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما. حدث عنه حنش الصنعاني وعبد الله بن محيريز وعبد الرحمن بن جبير وعمرو بن مالك الجنبي وعبد العزيز بن أبي الصعبة والقاسم أبو عبد الرحمن وعلي بن رباح وميسرة مولى فضالة وطائفة. قال الواقدي: شهد فضالة أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الشام فسكنها وكان قاضيا بالشام. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر وولي بها القضاء والبحر لمعاوية، فروى عنه من أهلها أبو خراش الصحابي والهيثم بن شفي وعبد الرحمن بن جحدم وسمى جماعة. نعم،
يقول: وولي بها القضاء والبحر. البحر هنا،
نعم قلت غير هذا،
لها معنى هنا يعني؟ لا لا، أنا بستفسر عن المعنى.
ولي البحر، ولي الغزو البحر يعني،
شؤون الغزو في البحر يعني.
نعم، لأن كان الأسطول المصري الذي
في هذا الوقت،
الأسطول المصري الذي كان أول من عمله عبد الله بن سعد بن أبي صرح رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه، فكان في أسطول موجود في مصر وموجود في الشام، فكان يعني يلي بها القضاء والبحر، ده المعنى إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
آمين. قال: وقال سعيد بن عبد العزيز: كان فضالة أصغر من شهد بيعة الرضوان. قلت: إن ثبت شهوده أحدا فما كان يوم الشجرة صغيرا. قال: وقال معاوية حين هلك فضالة وهو يحمل نعشه لابنه عبد الله بن معاوية: تعال أعقبني فإنك لن تحمل مثله أبدا. قال الوليد في سنة 51،
في قوله إن ثبت شهوده أحدا، يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل في أحد إلا من بلغ 15.
نعم، لكن هو يعلق على قول سعيد بن عبد العزيز أنه أصغر من شهد بيعة الرضوان، فيريد أن يقول أنه لو ثبت أنه شهد أحدا وكانت في السنة 3 من الهجرة، فإنه يكون يوم بيعة الرضوان في السنة 6 ابن 18 سنة على الأقل.
أيوة.
يعني 3 سنوات أو 4 سنوات.
نعم، قول سعيد كان فضالة أصغر من شهد لا يعني صغره، إنما يعني أنه أصغر الموجودين سنا ولو كان كبيرا.
نعم، لكن هذا على أساس أنه قد شهد بيعة الرضوان وذكر في من بيعوا بيعة الرضوان من هم كانوا صغارا كعبد الله بن عمر وكغيره شهدوا بيعة الرضوان وكانوا صغارا، فهو بهذا إن كان ابن 15 سنة يوم أحد، ونضيف عليهم الفرق بين أحد والرضوان يعني حوالي 6 من الهجرة، يعني 3 سنين، يكون ابن 18 سنة، فبالتالي 18 أو 19، فبالتالي لا يكون أصغر من شهدها على هذا الأساس يعني، والله أعلم. قال: قال الوليد: في سنة 51 غزا فضالة الشاتية. أيوب بن سويد عن ابن جابر قال: حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن قال: غزونا مع فضالة ابن عبيد
رضي الله عنه. تعالى عقبني، صحيح، تعالى عقبني،
عقبني
نعم. يعني احمل بعدي.
احمل بعدي، نعم. عقبني يعمل العقبة،
يحمل النعشة ثم يقول له عقبني احمل بعدي،
يعني
ومن العقبة يبدل يعني، يعني كل واحد مسافة، كما يقول الناس الآن آجر أعقب.
نعم. يعني القصد هي بضم القاف يعني؟
لا لا، يعني أقصد بهمزة، بهمزة متصل، همزة وصل،
همزة قطع يعني؟
وصل،
همزة وصل. عقبني، نعم نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
نعم، جزاكم الله خير،
جزاكم مبارك.
قال: حدثنا أبو القاسم أبو عبد الرحمن قال: غزونا مع فضالة بن عبيد ولم يغزو فضالة في البر غيرها، فبين نحن نسرع في السير وهو أمير الجيش، وكانت الولاة إذاك يسمعون ممن استرعاه الله عليه، فقال قائل: أيها الأمير، إن الناس قد تقطعوا، قف حتى يلحقوا بك. فوقف في مرج عليه قلعة، فإذا نحن برجل أحمر ذي شوارب، فأتينا به فضالة فقلنا: إنه هبط من الحصن بلا عهد. فسأله فقال: إني البارحة أكلت الخنزير وشربت الخمر، أكلت الخنزير وشربت الخمر، فأتاني في النوم رجلان فغسلا بطني وجاءتني امرأتان فقالتا: أسلم، فأنا مسلم. فما كانت كلمته أسرع من أن رمينا بالزبار فأصابه، فدق عنقه، فقال فضالة: الله أكبر، عمل قليلا وأجر كثيرا، فصلينا عليه ثم دفنا.
ألو ألو. نعم. عمل قليلا وجر كثيرا، هذه كلمة في الحديث،
في الذي أتى وأسلم بنياد النبي عليه الصلاة والسلام،
في نفس الموقف كذا.
نعم. الوليد بن مسلم قال: حدثنا خالد بن يزيد عن أبيه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقضي على دمشق، وإنه لما احتضر أتاه معاوية عائدة فقال: من ترى للأمر بعدك؟ قال: فضالة بن عبيد. فلما توفي قال معاوية لفضالة: إني قد وليتك القضاء فاستعفى منه. فقال: والله ما حبيتك بها، ولكني استترت بك من النار، فاستتر منها ما استطعت. قال سعيد بن عبد العزيز: لما سار معاوية إلى صفين استعمل على دمشق فضالة رضي الله عنه. إبراهيم بن هشام الغساني قال: حدثني أبي عن جدي قال: وقعت من رجل 100 دينار، فنادى من وجدها فله 20 دينارا، فأقبل الذي وجدها فقال: هذا مالك، فأعطني الذي جعلت لي. فقال: كان مالي 20 و100 دينار. فاختصم إلى فضالة فقال لصاحب المال: أليس كان مالك 120 دينارا كما تذكر؟ قال: بلى. وقال للآخر: أنت وجدت 100؟ قال: نعم. قال: فاحبسها ولا تعطه، فليس هو بماله حتى يجيء صاحبه. وعن فضالة قال: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أحمد بن يونس اليربوعي قال: حدثنا معاوية بن حفص عن داود بن مهاجر عن ابن محيريز سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وقلت له: أوصني. قال: خصال ينفعك الله بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل. قال: عد فضالة في كبار القراء، وقيل: لكن ابن عامر تلا عليه. سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن نعيم بن ذي جناب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: ثلاث من الفواكه.
لكن في مكان ممكن تكون وقيل إن ابن عامر،
وقيل إن ابن عامر تلا عليه يعني.
لكن ما معنى لكن؟
يعني لكن طبعا بمعنى الاستدراك، لكن لعله يستدرك على هذا أنه ليس من كبار القراء.
طب لما تعطي انه
لماذا؟
ان كان ابن عمر، ان كان ابن عامر قرأ عليه، يعني لماذا تعطي انه لم يكن من كبار القراء؟
وابن عامر قرأ على ابي الدرداء، اليس هذا صحيحا؟
نعم صحيح، ولكنه يعني كان في جيل بعد ابي الدرداء، مضى ابو الدرداء وتركه، بل انه استخلفه.
نعم صحيح، يعني الاقرب تكون ان ابن عامر تلا عليه،
لا أدري والله أعلم، لكن يعني هي تحتاج لوقفة يعني ونظر.
نعم صحيح، نعم. ننظر فيها إن شاء الله.
إن شاء الله جزاك الله خير. نعم.
قال: ثلاث من الفواقر إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أبشاها، وزوجة إن حضرت آذتك، وإن غبت خانتك في نفسها وفي مالك. قال ابن معين: دفن فضالة بباب الصغير. وقال المدائني وغيره: مات سنة 53. وقال خليفة: توفي سنة 59. قال أبو محذورة الجمحي رضي الله عنه: روى له الجماعة إلا البخارية. قال مؤذن المسجد الحرام وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم: أوس بن معيار بن لوذان ابن ربيعة بن سعد بن جمح، وقيل اسمه سمير بن عمير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح، وأمه خزاعية. حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته والأسود بن يزيد وعبد الله بن محيريز وابن أبي مليكة وآخرون، كان من أندى الناس صوتا وأطيبه. قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرات من مكة نطلبهم، فسمعتهم يؤذنون للصلاة، فقمنا نؤذن ونستهزئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا، فكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعال، فأجلسني بين يدي، فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند المسجد، عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأولى كما يؤذنون بها، وفي الصبح الصلاة خير من النوم، وعلمني الإقامة مرتين مرتين الحديث. ابن جيج قال: أنبأنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله عنه حين جهزه إلى الشام فعلمه الأذان. قال الواقدي: كان أبو محذورة يؤذن بمكة إلى أن توفي سنة 59، فبقي الأذان في ولده وولد ولده إلى اليوم بمكة. وأنشد مصعب بن عبد الله لبعضهم: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة منكورة. حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة الأذان، فقدم عمر فنزل دار الندوة فأذن وأتى يسلم، فقال عمر: ما أندى صوتك، أما تخشى أن ينشق مغيطاؤك من شدة صوتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، قدمت فأحببت أن أسمعك صوتي. قال: يا أبا محذورة، إنك بأرض شديدة الحر، فأبرد عن الصلاة ثم أبرد عنها ثم أذن ثم أقم، تجدني عندك. أبو حذيفة النهدي قال: حدثنا أيوب بن ثابت عن صفية بنت بحرة أن أبا محذورة كانت له قصة في مقدم رأسه، فإذا قعد أرسلها فتبلغ الأرض. قال ابن جريج: سمعت أصحابنا يقولون عن ابن أبي مليكة قال: أذن مؤذن معاوية فاحتمله أبو محذورة فألقاه في زمزم. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه روى له الجماعة: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أمير المؤمنين ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي، وأمه هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي. قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له مرات يسيرة، وحدث أيضا عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. روى عنه ابو عباس وسعيد بن المسيب وابو صالح السمان وابو ادريس الخولاني وابو سلمه بن عبد الرحمن وعروه بن الزبير وسعيد المقبوري وخالد بن معدان وهمام بن منبه وعبد الله بن عامر المقرئ والقاسم ابو عبد الرحمن وعمير بن هاني وعباده بن المسيب وسالم بن عبد الله ومحمد بن سيرين ووالد عمرو بن شعيب وخلق سواهم. وحدث عنه من الصحابه ايضا جرير بن عبد الله وابو سعيد والنعمان بن بشير وابن الزبير. ذكر ابن أبي الدنيا وغيره أن معاوية كان طويلا أبيض جميلا، إذا ضحك انقلبت شفته العليا وكان يخطب. روى سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد رب: رأيت معاوية يخضب بالصفرة كأن لحيته الذهب، قلت كان ذلك لائقا في ذلك الزمان، واليوم لو فعل لاستهجنا. وروى عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قرظ سمع معاوية على منبر المدينة يقول: أين فقهاؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه القصة ثم وضعها على رأسه، فلم أرى على عروس ولا على غيرها أجمل منها على معاوية. وعن أبان بن عثمان: كان معاوية وغلام يمشي مع أمي هند فعثر، فقالت: قم لا رفعك الله وأعرابي ينظر. فقال: لما تقولين له؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه. قالت: لا رفعه إن لم يسد إلا قومه. قال: أسلم مولى عمر، قدم علينا معاوية وهو أبض الناس وأجملهم. ابن إسحاق عن أبيه قال: رأيت معاوية بالأبطح أبيض الرأس واللحية كأنه فالج. قال مصعب بن الزبيري: كان معاوية يقول: أسلمت عام القضية. ابن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر بن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله العنسي قال: معاوية لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وكتبوا بينهم القضية، وقع الإسلام في قلبي، فذكرت لأمي فقالت: إياك أن تخالف أباك، فأخفيت إسلامي، فوالله لقد رحل رسول الله من الحديبية وإني مصدق به، ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم. وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما: لكن أخوك خير منك وهو على ديني. فقلت: لم آلوا نفسي خيرا، وأظهرت إسلامي يوم الفتح، فرحب بي النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له. ثم قال الواقدي: وشهد معه حنينة فأعطاه من الغنائم 100 من الإبل و40 أوقية. قلت: الواقدي لا يعي ما يقول، فإن كان معاوية كما نقل قديم الإسلام فلماذا يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان أعطاه لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له. ونقل المفضل الغلابي عن أبي الحسن الكوفي قال: كان زيد بن ثابت كاتب الوحي، وكان معاوية كاتبا فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب. عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو قال: كان معاوية يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الغلمان فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعوا لي معاوية، وكان يكتب الوحي. رواه أحمد في مسنده، وزاد فيه الحاكم: حدثنا علي بن حمشاذ، حدثنا علي بن حمشاذ قال: حدثنا هشام بن علي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: فدعوته فقيل إنه يأكل، فأتيت فقلت: يا رسول الله هو يأكل. قال: اذهب فادعه. فأتيته الثانية فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: في الثالثة لا أشبع الله بطنه. قال: فما شبع بعدها. رواه الطيرسي قال: حدثنا أبو عوانة وهشيم وفيه لا أشبع الله بطنه. طبعا هذا الحديث في مسلم، لكن ليس فيه أنه كان يريد كتابة الوحي. قال فسره بعض المحبين قال لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون ممن يجوع يوم القيامة، لأن الخبر عنه أنه قال أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قلت هذا ما صح والتأويل ركيك، وأشبه منه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم من سببته أو شتمته من الأمة فاجعلها له رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد كان معاوية رضي الله عنه معدودا من الأكلة. قال جماعة عن معاوية بن صالح عن يوسف بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم من السماعي عن العرباض رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى السحور في شهر رمضان أو إلى السحور في شهر رمضان هلم إلى الغداء المبارك، ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. رواه ابن مهدي وأسد السنة وأبو صالح وبشر بن السري عنه. وهذا في جزء ابن عرفة معضل سقط منه العرباض وأبو رهم وللحديث شاهد قوي. نعم. أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. أبو هلال محمد بن سليم قال حدثنا جبلة بن عطية عن رجل عن مسلمة ابن مخلد أنه قال لعمر بن العاص ومعاوية يأكل إن ابن عمك هذا لمخضد، أما إني أقول هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقيه العذاب. فيه رجل مجهول وجاء نحوه من مراسيل الزهري ومراسيل عروة ابن رويم وحريز بن عثمان. مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني ربيعة بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. حسنه الترمذي. صفوان بن صالح قال حدثنا وليد ومروان بن محمد قال حدثنا سعيد نحوه. وقال
يعني أبو زرعة الأحاديث التي فيها الكتاب وكتابته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم نقف خلالها على ما يفيد ما قدمه الإمام النووي الذهبي في بداية الترجمة لما قال وكتب له مرات يسيرة، من أين أخذ أنها مرات وأنها يسيرة؟
من أين أخذ أنها مرات؟
أنها معدودة يعني وأن عددها قليل،
يعني لعدة أسباب. السبب الأول أن عدد من كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا في الكتب التي تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، وكان المذكور منهم بالكتابة والذين جاءوا في الأحاديث يكتبون كثيرا، يعني عدد أكبر أو عدد يعني ليس فيه معاوية ولم يذكر إلا قليلا، فهذه واحدة يعني. فمرات ذكره أنه كتب خاصة في المراسلات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ملوك الأرض أو بين غيره، يعني هذه آثار قليلة جدا. أضف إلى ذلك أن معاوية أسلم
يعني
يوم
الفتح، يعني خلاف الحديث هنا أدعو لي معاوية،
لكن هذه مرات يسيرة، والحديث هنا لو ثبت لفظ أنه كان يريده لأجل أن يكتب لأن مسلما أخرجه في البر والصلة والأداب فلم يذكر أنه يريده للكتابة، إنما فقط أدعو لي معاوية، حتى أن ابن عباس قال فحطأني حطأة يعني دفعه في ظهره، فالقصد أنه لم يذكر الكتابة لم يذكرها مسلم. فإن ثبت هذا فهذه أحاديث أو أثار معدودة جدا في أن معاوية كتب، هذه واحدة. الثانية أن معاوية أسلم بعد الفتح، والمرات التي كان يكتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض هذه كانت قبل الفتح، لأن صلح الحديبية كان هو الفترة التي تفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة الخارجية.
والكلام ثم بعد هنا الفتح عن كتابة الوحي لأجل أن كتابة الوحي هي الشرف،
أنا أقول لحضرتك إن الكتابة تشمل كتابة الوحي وكتابة الرسائل. هناك بعض الآثار في السيرة أنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل، ودخل في ضمن كتاب الوحي بما نقل أنه كان من جملة كتاب الوحي. فهذه قرائن كلها مع قلة الآثار الواردة في أنه كتب في آثار بعينها، هذا يدل على أنه كتب مرات قليلة معدودة، ليس كان ممن عرفوا بالكتابة واشتغلوا بها كزيد بن ثابت وكأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يكتبون. سيدنا علي مثلا كتب له في الحديبية وكان يكتب الوحي أيضا، وكان زيد بن ثابت يكتب وغيره. فالقصد أنه يعني مع قلة ما ورد وقلة المدة التي حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ما بين الفتح وبين وفاته، مع قلة دواعي الكتابة، لأن مسألة الكتابة لملوك الأرض كانت قلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يفيد أنه يعني كتب مرات يسيرة. الله أعلم.
يعني أنا لما تدبرت مسألة حرص النبي على دعوته هو أن يكتب، وقد ورد في بعض الروايات مثلا في مسند الإمام أحمد ابن عباس بيقول إيه، فقال اذهب فادعوا لي معاوية، قال وكان كاتبة. وكان كاتبة يعني لا يعبر بمثل كاتبة هذا كاتبة إلا وكان كاتبه كاتب النبي يعني وكان كاتبه لا يعبر بها إلا عن الملاصق المستديم. كذلك هنا في هذه الرواية، وإن لم يكن في مسلم بيان سبب الدعوة، ولكن هنا في بيان سبب الدعوة، فمسألة أنه يدعوه هذا أيضا يدل على الحرص، هذا يدل على القصد. فدام يعني خلاف أنه مرات وإن مرات يسيرة. ثم إن لو ذهبنا مثلا نحصي عدد الآثار التي ورد فيها إن واحد من كتاب الوحي كتب في مرة كذا ومرة كذا، يعني لن يسلم لنا في الجميع يعني آثار كثيرة تدل على إنه كتب مرات كثيرة، مع أن يعني عدد هذه الآثار لا يدل على عدد ما كتبه بالفعل، لما يكفي أنه يعد من كتاب الوحي فقط، بل بعضهم معدود هكذا. وإن لم تأتي آثار أخرى تقول إنه من يعني كتب يوم كذا وكتب صورة كذا ونحو هذا يعني. فلا ورود الأثر بالتفصيل في واقعة لا يعطي الحجم أو المقدار الذي كتبه
هو قليل أو كثير. لا يعطي الحجم والمقدار، لكن يعد قرينة على كونه كتب كثيرا أم قليلا. نحن نصل إلى الحد والمقدار بعينه، ولكن يعني يعرف من ذكر جماعة في جملة كتاب الوحي مع ورود بعض الآثار أنهم كتبوا كثيرا ومعاوية أقل منهم، عشان خطر المدة ولأجل أنه يعني لم يكن من المشهورين بذلك. مع الكلام الذي ذكره الذهبي هنا أنه كان معاوية كان كاتبا فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، كان هناك آثار تفيد أنه كتب فقط الرسائل ولم يكن من جملة كتاب الوحي، بخلاف الآثار الأخرى التي تثبت ذلك. فالخلاف ده أيضا قرينة على أنه كتب قليلا، وإلا لو كان كتب كثيرا لاستفاض ذلك وأصبح يعني من المقرر عند العلماء. قال رحمه الله تعالى، قال أبو زرعة النصري وعباس الترقفي حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد نحوه، وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن المعلى قال حدثنا محمود قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد عن ربيعة أن بعثا من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد، وأن عمير بن سعد كان على حمص فعزله عثمان وولى معاوية، فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم، فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهده. أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد وعمر بن عبد الواحد عن سعيد عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الرحمن بن أبي عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس قال: لما عزل عمر عمير بن سعد بن عمر بن سعد عن حمص ولا معاوية، فقال الناس في ذلك، فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. رواه عن الذهلي عن النفيلي عنه هشام بن عمار. نعم، هشام بن عمار قال: حدثنا عبد العزيز بن الوليد بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: إن عمر ولا معاوية، فقالوا: والله حديث السن، فقال: تلومونني وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هذا منقطع. محمد بن شعيب قال: حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على بكر وعمر في أمر، فقال: الله ورسوله أعلم، فقال: أشير علي، ثم قال: ادعوا معاوية، فقال: أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم، فإنه قوي أمين. ورواه نعيم بن محمد عن ابن شعيب فوصله بعبد الله بن بسر. قال أبو مسهر وابن عائز، يعني هو يونس بن ميسرة مرسل، فنعيم بن حماد وصله بعبد الله بن مصر، لكن ايضا لم يصل الى ان يكون مسندا، صار مرسلا ايضا يعني. ابو مسهر وابن عائز عن صدقه بن خالد عن وحشي بن حرب بن وحشي عن ابيه عن جده قال: اردف النبي صلى الله عليه وسلم معاويه خلفه فقال: ما يليني منك؟ قال: بطني يا رسول الله. قال: اللهم املاه علما. زاد فيه ابو مسهر وحلما. قال صالح جزره: لا يشتغل بوحشي ولا بأبي. بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ومعه جماعة، فذكروا الشام، فقال رجل: كيف نستطيع الشام وفيه الروم؟ قال: ومعاوية في القوم وبيده عصا، فضرب بها كتف معاوية وقال: يكفيكم الله بهذا. هذا مرسل قوي. فهذه أحاديث مقاربة. وقد ساق ابن عساكر في الترجمة أحاديث واهية وباطلة طول بها جدا، وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه.
أو خلف
يبقى خلقا.
أو خلف
لكن يعني لعل وخلف معاوية خلق، يعني وراءه، يعني يقومون بمناقبه يعني. قال: إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك. وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب، نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه ورعيته إلا الخوارج منهم على حبه والقيام معه، وبغض من بغى عليه والتبري منهم، وغلى خلق منهم في التشيع. فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين. فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان. فمن الأباطيل المختلقة.
النص ده ينفع جدا في مسألة الأماكن التي نشأ فيها بعض العلماء والمذاهب والأزمنة والأحوال.
النص ده صراحة نفيس في مسألة الإعذار.
فإذا كان يعني هذا حال أبناء الصحابة وأبناء أبناء الصحابة فمن باب أولى أن العالم قد يخفى عليه الحق لنشوئه في زمان معين أو في مكان معين أو في حال معينة.
فيعتقد اعتقاد يعني سائد في عصره.
نعم. وجد عليه الناس وتوارثه في الكتب وفي الأحاديث الكلمات يعني.
فهو يعني المفترض أن الإنسان لا يحاكم الناس إلى الحق الذي يعتقده بحذافيره، لأن الأحوال والأزمنة والدوافع البشرية يعني لها دخل في ذلك.
نعم. أظن الشوكان رحمه الله تعالى له نص في هذا الكلام بالنسبة لمسألة كان أثارها، وهي مسألة القبور ومسألة الشبه التي تعرض للعلماء في مثل هذا. نعم.
جزاكم الله خير. قال: فمن الأباطيل المختلقة عن واثلة رضي الله عنه مرفوعا: كاد معاوية أن يبعث نبيا من حلمه وائتمانه على كلام ربي. وعن عثمان مرفوعا: هنيئا لك يا معاوية، لقد أصبحت أمينا على خبر السماء. عن أبي موسى: نزل عليه الوحي فلما سري عنه طلب معاوية فلما كتب يعني آية الكرسي قال: غفر الله لك يا معاوية ما تقدم إلى يوم القيامة. عن مري الحوراني عن رجل نزل جبريل فقال: يا محمد، ليس لك أن تعزل من اختاره الله لكتابة وحيه فأقره إنه أمين. عن سعد مرفوعا: يحشر معاوية عليه حلة من نور. عن أنس: هبط جبريل بقلم من ذهب فقال: يا محمد، إن العلي الأعلى يقول: قد أهديت القلم من فوق عرشي إلى معاوية، فمر أن يكتب آية الكرسي به ويشكله ويعجمه. فذكر خبرا طويلا. وعن ابن عباس قال: لما أنزلت آية الكرسي دعا معاوية فلم يجد قلما، وذلك أن الله أمر جبريل أن يأخذ الأقلام من دواته، فقام ليجيء بقلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ القلم من أذنك، فإذا قلم ذهب مكتوب عليه لا إله إلا الله هدية من الله إلى أمينه معاوية. وعن عائشة مرفوعا: كأني أنظر إلى سويقتي معاوية طرفلان في الجنة. عن علي قال: لأخرجن ما في عنق لمعاوية، قد استكتبه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس، فعلمت أن ذلك لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من الله. عن جابر مرفوعا: الأمناء عند الله سبعة: القلم وجبريل وأنا ومعاوية واللوح وإسرافيل وميكائيل. عن زيد بن ثابت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة ومعاوية نائم على فخذها فقال: أتحبينه؟ فقالت: نعم. قال: الله أشد حبا له منك له، كأني أراه على رفار في الجنة. عن جعفر أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم سفرجل فأعطى معاوية منه ثلاثا وقال: إلقني بهن في الجنة. قلت: وجعفر قد استشهد قبل قدوم معاوية مسلما. وعن حذيفة مرفوعا: يبعث معاوية عليه رداء من نور الإيمان. عن أبي سعيد مرفوعا: يخرج معاوية من قبره عليه رداء من سندس مرصع بالدر والياقوت. عن علي أن جبريل نزل فقال: استكتب معاوية فإنه أمين. أبو هريرة مرفوعا: الأمناء ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية. وعن واثلة بنحوه: أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول معاوية سهما وقال: خذه حتى توافيني به في الجنة. أنس مرفوعا: لا أفتقد أحدا غير معاوية، لا أراه 70 عاما، فإذا كان بعد أقبل على ناقة من المسك فأقول: أين كنت؟ فيقول: في روضة تحت العرش. الحديث: وعن بعضهم جاء جبريل بورقة آس عليها لا إله إلا الله، حب معاوية فرض على عبادي، ابن عمر مرفوعا يا معاوية أنت مني وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة. فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع والله أعلم. ويروى في فضائل معاوية أشياء ضعيفة تحتمل منها فضيل المرزوق على الرجل عن أنس مرفوعا دعوا لي أصحابي وأصهاري. أحمد في المسند قال حدثنا روح قال حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال حدثني جدي أن معاوية أخذ الإداوة وتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إليه وقال يا معاوية إني وقال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل، فما زلت أظن أني مبتلا بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بتليت. ولهذا طرق مقاربة. يحيى بن أبي زيد عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمر قال معاوية والله ما حملني على الخلافة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لي يا معاوية إن ملكت فأحسن. ابن مهاجر ضعيف والخبر مرسل. الأصم قال حدثنا أبي قال سمعت الضراهية يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل معاوية شيء. ابن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي برزة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت غناء فقال انظروا ما هذا، فصعدت فنظرت فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان، فجئت فأخبرته فقال اللهم أركسهما في الفتنة ركسا ودعهما في النار دعا. هذا مما أنكر على يزيد. طبعا قول ابن راهوية لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل معاوية شيء، يعني يصح في أعلى مراتب، في أعلى مراتب الصحة، وإلا فهو من قبيل الحسن والضعيف المقارب.
يعني هذا من باب الشدة في الصحة يعني.
نعم، هذا الذي يحمل عليه قول ابن راهوية، لأنه ينفي بذلك أن أحاديث معاوية أو أحاديث فضائل معاوية التي كثرت في هذا الزمان ساعتها لا سيما في أواخر بني أمية أحاديث المناقب، ينفي أنها تدخل في الصحيح الذي هو في أعلى مراتب الصحة، ولذلك لم يخرجها البخاري ولا مسلم في الصحيحين، وإنما فقط يعني إشارات، هي عبارة عن إشارات وليست أحاديث برأسها يعني. قال ابن فضيل حدثنا قال ابن لهيعة عن يونس عن ابن شهاب قدم عمر الجابية فبقى على الشام أميرين أبا عبيدة بن الجراح ويزيد ابن أبي سفيان، ثم توفي يزيد فنعاه عمر إلى أبي سفيان فقال ومن أمرت مكانه؟ قال معاوية، فقال وصلتك أو وصلتك يا أمير المؤمنين رحم. وقال خليفة، ثم جمع عمر الشام كلها لمعاوية وأقره عثمان. قلت حسبك بمن يؤمره عمر، ثم عثمان على إقليم وهو على ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك، وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه بكثير وأفضل وأصلح، فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وله هنات وأمور والله الموعد. وكان محببا إلى رعيته، عمل نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة، ولم يهجه أحد في دولته، ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. أيضا هو المغرب يقصد بها أواخر الأندلس أو أسافل الأندلس أيضا، فقد كان وصل إليها في أول زمن عثمان أول ما حاول الوصول إليها يعني. عن إسماعيل بن أمية أن عمر أفرد معاوية بالشام ورزقه في الشهر 80 دينارا، والمحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان. وعن رجل قال لما قدم عمر الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم وهيئة، فلما دنا منه قال أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال نعم. قال مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال نعم. قال ولم تفعل ذلك؟ قال نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم، فإن هيتني انتهيت. قال يا معاوية ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس، أو في مثل رواجب الضرس، لإن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب، وإن كان باطلا فإنه لا خدعة أديب. قال فمرني، قال لا أمرك ولا أنهاك. فقيل يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر عما أردته. قال لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه، ورويت بإسنادين عن العتبي نحوها. نعم. مسلم جندب عن أسلم مولى عمر قال قدم معاوية هو أبض الناس وأجملهم، فخرج مع عمر إلى الحج، وكان عمر ينظر إليه فيعجب ويضع إصبعه على متنه ثم يرفعها عن مثل الشراك فيقول بخ بخ، نحن إذا خير الناس إن جمع لنا خير الدنيا والآخرة. قال يا أمير المؤمنين سأحدثك، إن بأرض الحمامات والريف. قال عمر سأحدثك، ما بك إلا إلطافك نفسك بأطيب الطعام، وتصبحك حتى تضرب الشمس متنيك، وذو الحاجات وراء الباب. قال فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية حلة فلبسها، فوجد عمر منها طيبا، فقال يعمد أحدكم يخرج حاجا تفلا حتى إذا جاء أعظم بلد لله حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كان في الطيب فلبسهما. قال إنما لبستهما لأدخل فيهما على عشيرتي، والله لقد بلغني أذاك هنا وبالشام، والله يعلم أني قد عرفت الحياء فيه. ونزع معاوية الثوبين ولبس ثوبي إحرامه. قال المدائني كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال هذا كسر العرب. ابن أبي ذئب عن المقبري قال عمر تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية. عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال دخل معاوية على عمر وعليه حلة خضراء، فنظر إليها الصحابة قال فواسب إليه عمر بالدرة وجعل يقول الله الله يا أمير المؤمنين فيما 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 فلم يكلمه حتى رجع، فقال لما ضربته وما في قومك مثله؟ قال ما رأيته وما بلغني إلا خيرا، ولكنه رأيته وأشار بيده فأحببت أن أضع منه. قال أحمد بن حنبل فتحت قيسارية سنة 19 وأميرها معاوية. وقال يزيد بن عبيدة أو ابن عبيدة غزا معاوية قبرص سنة 25. وقال الزهري نزع عثمان وعمير بن سعد وجمع الشام لمعاوية. وعن الزهري قال لم ينفرد معاوية بالشام حتى استخلف عثمان. سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن الحارث عن الصنابحي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا يعني معاوية. وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو بعثمان إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف رضي. فقال كعب بل هو صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية. فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال يا أبا إسحاق تقول هذا وهاهنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت صاحبها. قال الواقدي لما قتل عثمان بعثت نائلة بنت الفرافصة امرأته إلى معاوية كتابا بما جرى، وبعثت بقميصه بالدم، فقرأ معاوية الكتاب وطيف بالقميص في أجناد الشام وحرضهم على الطلب بدمه. فقال ابن عباس لعلي اكتب إلى معاوية فأقره على الشام وأطمعه يكفك نفسه وناحيته، فإذا بيع لك الناس أقررته أو عزلته. قال إنه لا يرضى حتى أعطيه عهد الله وميثاقه ألا أعزله. وبلغ معاوية فقال والله لا ألي له شيئا ولا أبيعه، وأظهر بالشام أن الزبير قادم عليكم ونبيعه. فلما بلغه مقتله ترحم عليه وبعث علي جريرا إلى معاوية فكلمه وعظم عليا فأبى أن يبيع، فرد جرير وأجمع على المسير إلى صفين. فبعث معاوية أبا مسلم الخولني إلى علي بأشياء يطلبها منه وأن يدفع إليه قتلة عثمان فأبى، ورجع أبو مسلم وجرت بينهما رسائل وقصد كل منهما الآخر. فالتقوا لسبع بقينا من المحرم سنة سبع. بقينا هكذا مولانا؟
بقينا.
وفي أول صفر شبت الحرب وقتل خلق وضجروا، فرفع أهل الشام المصاحف وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه، وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص، فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتابا على أن يوافوا أذرح ويحكموا حكمين. طبعا رفع المصاحف على أسنة الرماح لا يثبت من طريق صحيح، لكن الذي ثبت بالسند الأصح منه أنهم بعثوا بالمصحف إلى علي رضي الله عنه وقالوا ندعوك إلى كتاب الله، فقال أنا أحق من حكم بكتاب الله أو كلمة نحوها. هذا إسناده أصح من هذه التي ذكرها سيف بن عمر. قال فلم يقع اتفاق ورجع علي إلى الكوفة بالدغل من أصحابه والاختلاف، فقال منهم الخوارج وأنكروا تحكيمه وقالوا لا حكم إلا لله، ورجع معاوية بالألفة والاجتماع، وبيعوا أهل الشام بالخلافة في ذي القعدة سنة 38، فكان يبعث الغارات فيقتلون من كان في طاعة علي أو من أعان على قتل عثمان، وبعث بسرى ابن أبي أرطاط إلى الحجاز واليمن يستعرض الناس، فقتل باليمن عبد الرحمن وقسما ولدي عبيد الله بن عباس، ثم استشهد علي في رمضان سنة 40. وصالح الحسن ابن علي معاوية وبايعه وسمي عام الجماعة، فاستعمل معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة، وعلى البصرة عبد الله بن عامر ابن كريز، وعلى المدينة أخاه عتبة ثم مروان، وعلى مصر عمرو بن العاص، وحج بالناس 53، وكان على قضاء بالشام فضالة ابن عبيد، ثم اعتمر 56 في رجب، وكان بينه وبين الحسين وابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر كلام في بيعة العهد ليزيد، ثم قال إني متكلم بكلام فلا تردوا علي أقتلكم، فخطب وأظهر أنهم قد بايعوا وسكتوا ولم ينكروا، ورحل على هذا وادعى زيادا أنه أخوه، فوله الكوفة بعد المغيرة، فكتب إليه في حجر ابن عدي وأصحابه وحملهم إليه، فقتلهم بمرجع عذراء، ثم ضم الكوفة والبصرة إلى زياد فمات، فولاهما ابنه عبيد الله بن زياد. طبعا كان قد أرسل معاوية إليهم ألا يقتلوهم، لكن كان قد سبق قتلهم كتاب معاوية لما حجر وأصحابه. عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استعملني عثمان على حجي، ثم قدمت وقد بويع لعلي، فقال لي سر إلى الشام فقد وليتكها. قلت ما هذا الرأي؟ معاوية أموي وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام، ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان أو أدنى ما هو صانع أن يحبسني. قال علي ولما؟ قلت لقرابتي ما بيني وبينك، وأن كل من حمل عليك حمل علي، ولكن اكتب إليه فمنه وعده، فأبى علي وقال لا والله لا كان هذا أبدا. مجالد عن الشعبي قال أرسلت أم حبيبة إلى أهل عثمان أرسلوا إلي بثياب عثمان التي قتل فيها، فبعثوا بقميصه بالدم وبالخصلة التي نتفت من لحيته، ودعت النعمان بن بشير فبعثت به إلى معاوية، فصعد معاوية المنبر ونشر القميص وجمع الناس ودعا إلى الطالب بدمه، فقام أهل الشام وقالوا وابن عمك وأنت وليه ونحن الطالبون معك بدمه. ابن شوذب عن مطر الوراق عن زهد من الجرمي قال كنا في سمر ابن عباس، فقال لما كان من أمر هذا الرجل ما كان، يعني عثمان، قلت لعلي اعتزل الناس فلو كنت في جحر لطلبت حتى تستخرج، فعصاني وايم الله لا تأمرن عليكم معاوية، وذلك أن الله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يونس عن ابن شهاب قال لما بلغ
هنا موضع مناسب نقف فيه،
لا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خير.
آمين آمين.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.